بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب التوبة. باب يقال باب يعني هذا باب، ويجوز أن يقول فيه بابا أي خذ بابا. والتوبة لغة الرجوع، الرجوع إلى الله، يقال تاب وأناب وآب بمعنى رجع. فالتائب إلى الله تعالى هو الراجع من شيء إلى شيء، راجع من الأوصاف المذمومة شرعا إلى الأوصاف المحمودة شرعا، راجع عما نهى الله عنه إلى ما أمر به، وعن معصيته إلى طاعته، وعما يكرهه إلى ما يرضاه. هذا كله رجوع إلى الله. وكذلك تعريف التوبة في الشرع هو تعريفها، أي لا يختلف عن تعريفها في اللغة. قال رحمه الله: باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدم فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وقوله رحمه الله قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، ولا فرق بين الصغائر والكبائر، والكبائر الظاهرة والباطنة، يعني هذا لا فرق بين الصغائر والكبائر في أنها تجب منها التوبة بإجماع العلم. وقوله فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، أن يكف، يقلع عن المعصية أن يكف وينقطع عنها، أن يكف وينقطع عن المعصية التي كان متلبسا بها، إذ تستحيل التوبة مع مباشرة الذنب، كيف تتوب من ذنب وأنت واقع فيه؟ هذه توبة كاذبة. وقوله والثاني أن يندم على فعلها، أي يندم على فعل أنها معصية. وقوله أن يعزم ألا يعود إليها أبدا، أي لا مثلها مطلقا. فهذه ثلاثة شروط للتوبة التامة المقبولة. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته، أي لا تكون توبته توبة نصوحة. قال وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. وقوله وإن كانت المعصية، أي التي يريد أن يتوب منها، المعصية التي يريد أن يتوب منها، تتعلق بآدم، أي بحق رجل من بني آدم، بحق رجل من بني آدم، فشروطها أربعة، هذه الثلاثة أي المتقدمة، وهي أن يقلع عن المعصية، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. وزاد الرابع: وأن يبرأ من حق صاحبها، أي يبرئ نفسه من تلك المعصية في حق هذا الآدمي، زيادة على الثلاثة الشروط. فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، يعني إذا كانت المعصية في حق الآدمي مالا أخذه، اغتصبه، احتال عليه، رده إليه، أي إلى صاحبه بعينه إن كان موجودا، أو بدله عند تلفه من قيمة أو مثل، يعني يدفع قيمته أو يشتري مثله. وقوله وإن كان، أي حق الآدمي، حد قذف ونحوه، أي نحو القذف كالقتل والقطع قصاصا، مكنه، أي مكن صاحب الحق منه، أي من الحد، يعني إذا قتل إنسان ظلما عدوانا فإنه يقدم نفسه لإقامة الحد عليه إذا أراد التوبة النصوح. وقوله مكنه منه أي مكن صاحب الحق من الحد، أي من استيفائه منه، مكنه أي صاحب الحق منه أي من الحد، أي من استيفائه منه أن يأخذ حقه وافيا منه، أو طلب عفوه يعني يأتي إليه ويطلب العفو والمسامحة بإسقاط حقه. وقوله وإن كانت قيبة استحله منها، والغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، إذا ذكرت أخاك بشيء هو فيه لكنه يكره أن تذكر هذا الشيء فهذه غيبة. ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول، أي إن كان في أخي الشيء الذي أنا أقوله هو فيه، مثلا أقول فلان قصير نحيف من باب ليس من باب الإخبار، من باب التشفي والغيبة، أو ما يفهم أو بليد. قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في ما تقول فقد اغتبته، هذه الغيبة بعينها. وإن لم يكن فيه ما وإن لم يكن فيه فقد بهته، أي افتريت عليه كذبا، لأن البهتان هو الكذب المفترى، فقد بهته، فجمع بين الغيبة والكذب عليه. وقوله رحمه الله استحله منها، أي بأن يخبره بما قاله، أي بأن يخبره بما قاله فيه حتى يصح تحليله، يعني إذا تكلم في إنسان واغتابه فإن هذا الذنب من شروط كفارته والتوبة منه أن يأتي إلى فلان يا فلان أنا اغتبتك تكلمت فيك فأنا أطلب منك العفو، لكن هذا بشرط. لكن قال استحله منه، أي بأن يخبره بما قاله فيه حتى يصح تحليله، لكن ما لم يترتب عليه ضرر أعظم، لكن ما لم يترتب عليه ضرر أعظم. ربما بعض الناس إذا أتيت إليه وقلت له أنا اغتبتك ربما ضربك، وربما كسر رأسك، وربما سال دمك، وربما هذا الكلام الذي قلته فيه لا يرضاه فيغضب عليك، وربما هجرك سنين، وربما حصل قطيعة الرحم وغير ذلك. ففي هذا الحال إذا خشيت الضرر أعظم من هذا فإنك تكتفي بالاستغفار والتوبة النصوح والثناء عليه، لكن ما لم يترتب عليه ضرر أعظم وإلا كفى الاستغفار، وإلا كفى الاستغفار، يعني استغفار لك من الذنب واستغفار له والثناء عليه في المواطن التي اغتبته فيها. قال ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك. يعني مثلا الإنسان عنده يأكل يعني ماذا يشرب الدخان ويأكل التنباك ويكذب، فهو تاب من الكذب توبة مقبولة، وبقي عليه أن يتوب من بعضها من بقية، فإذا تاب من ذنب وبقي الذنوب توبته من هذا الذنب مقبولة، ويجب عليه أن يتوب من بقية الذنوب، هذا معناه. قال ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. فإذا كان هذا الإنسان يكذب ويغتاب وينم ثلاثة ذنوب كلها كبيرة، فترك النميمة وترك الكذب وبقيت عليه الغيبة، فإنه يجب عليه أن يتوب من بقية الذنوب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال ابن القيم رحمه الله التوبة هي البداية والنهاية، للإنسان. والتوبة يا إخواني في الله هي وظيفة العمر، الإنسان يتوب في كل حين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مجلس واحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 70 مرة. فينبغي علينا أن نلازم هذا العمل وهو التوبة لنتخلص من الذنوب، ذنوبنا كثيرة. قال: وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقوله وتوبوا إلى الله أي من التقصير الواقع في أمره ونهيه. وفي قوله إلى الله حث على الإخلاص في التوبة لله لا لمقصد آخر من سلامة من آفات الدنيا، يعني يتوب من أجل يسلم من بعض الأمور أو رياء أو سمعة، يتوب من أجل أمام الناس ريال ويتوب من أجل الناس يذكرونه أنه تاب، هذا لا ينفع وليس مخلصا في هذا الباب. لا بد أن تكون التوبة لله خوفا من الله وإعظاما لحق الله، فلا يكون هناك مقصد فاسد في التوبة. هذا الذي أردنا التعليق به في هذا الدرس. نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.